الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس المتمم للأربعين من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال: حدثني أبي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الحديبية قال: لا توقدوا نارا بليل. وهذا من السياسة الحربية، لأنهم إذا أوقدوا النيران دلوا على أماكنهم وكشفوا عددهم. فلما كان بعد ذلك قال: أوقدوا واصطنعوا، فإنه لا يدرك قوم بعدكم طاعكم أو صاعكم ولا مدكم. هذا حديث صحيح. رخص لهم بعد أن فتح الله عليهم وأمنوا، فأمرهم أن يوقدوا النيران ويصطنعوا الطعام، وبين أن البركة لهم في صاعهم ومدهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. قال: هذا حديث صحيح. ووالد محمد بن أبي يحيى اسمه سمعان، وقد وثقه أبو داود كما في ترجمة ابنه محمد بن تهذيب التهذيب. والحديث أخرجه أبو يعلى قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية. قال هشام: خير من 40 درهما. فرجعت فلم أسأله شيئا. زاد هشام في حديثه: وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 درهما. والحديث في ذم المسألة وذم الإلحاف فيها. ومن سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، ومن سأل الناس تكثرا جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وفيه ما حدده بعض أهل العلم إلى أن هذا نصاب الزكاة، وربما استدل به على الفرق بين الغني والفقير. قال رحمه الله: هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا عبد الرحمن بن أبي الرجال. وقد اختلف قول الأئمة فيه، والظاهر أنه لا ينزل حديثه عن الحسن، والله أعلم. الحديث أخرجه النسائي، وفيها أيضا قناعة الصحابة، مع أنه ليس لديه مال آخر، وإنما قوم قيمة الناقة فتزهد وابتعد عن الشبهات. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا حا وحدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أنبأنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فدخلوا يزحفون على أساتهم ويقولون حبة في شعره. وهذا من شدة مخالفة بني إسرائيل لأمر الله وأمر رسله. ولو دخلوا كما أمرهم الله باب بيت المقدس وهم سجدا لغفرت خطاياهم وذهبت سيئاتهم. فبعض الأعمال سبب لمغفرة الذنوب وستر العيوب، ومع ذلك تجد الناس يعني في بعد عن التزامها. وفيه استدلال الخطيب والواعظ بآية من القرآن. قال رحمه الله: حدثنا جعفر بن مسافر قال: أخبرنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد بإسناده مثله. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمود بن خالد أن محمد بن عثمان حدثهم. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن أبي طوالة وعمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة. في هذا الدعاوى والشكاوى والقضاء ورفع ذلك إلى ولي الأمر ومن يقوم مقامه. وحريم النخلة هو ما يحيط بها، فالنخل له حريم لأنه يحتاج أن يصعد عليها، يحتاج إلى سقيها، يحتاج إلى أن ينزل فيها الثمر. وهكذا البئر له حريم، يحتاج الناس أن يربطوا دوابهم وأن يخرجوا الماء فيه وغير ذلك. في حديث أحدهما: فأمر بها فذرعت فوجدت 7 أذرع، وفي حديث الآخر: فوجدت 5 أذرع فقضى بذلك. قال عبد العزيز: فأمر بجريدة من جريدها فذرعت. هذا حديث حسن. ومن هذا اتخذ الناس حريم البئر وحريم النخل وحريم البيت وغير ذلك، فيكون هذا الأمر مما يلحق صاحب الملك حتى لا يضيق عليه. هذا إذا كان الأمر مباحا والمال مباحا. أما إذا قد اشترى إنسان لنفسه قطعة أرض والآخر شرى بجانبه قطعة أرض ثم زرع هذا في حقه فهذا في حقه، ما يأتي أخذ من حق أخيه، مستدلا بهذا الحديث. إنما إذا هذا في المال المشاع يأخذ نخلة ويأخذ حريمها، يحفر بئرا ويجعل له حريم. وهكذا إذا كان له بيت يجعل له مكان يدخل منه ويخرج منه، لكن في نفس الوقت لا يذهب هو يتقصى، يشتري أرض 20 متر والأراضي التي بجانبه قد اشتريت فيبني في 20 ويقول: أجعل صاحبي يخرج لي 1 أو 2 متر للطريق. هذا ما يكون. لابد أن كل إنسان يجعل لنفسه حريما لمدخله، لمخرجه، لنوافذه، لمطرح دوابه، لموقف سيارته، إلى غير ذلك. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة، أحسن من عمل اليوم والليلة لابن الدينوري، وإن كان ابن الدينوري تلميذ النسائي إلا أن النسائي كتابه أصح. قال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ذكوان هو أبو صالح، يروي كثيرا عن أبي سعيد ويروي عن أبي هريرة أكثر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: قد اختلف فيه على أبي صالح، فترى يرويه عن أبي هريرة كما عند أبي داود، وأخرى عن أبي سعيد مرفوعا، وأخرى موقوفا عند النسائي في عمل يوم والليلة، ولا يضر إن شاء الله. فيحمل على أن أبا صالح روى عن أبي سعيد وأبي هريرة، وأما رواية الوقف عن أبي سعيد فإن رواية الرفع أرجح والله أعلم. ما من قوم عام في الرجال والنساء يجلسون مجلسا من مجالس الناس التي يجتمعون فيها لا يذكرون الله فيه، يعني مجلس دنيا، مجلس غفلة، إلا كانت عليهم حسرة يوم القيامة، ندامة في قلوبهم، وإن دخلوا الجنة. ليس معناه أنها حسرة يتألمون منها، لكن يتمنى أحدهم أن يكون في درجة عليا لو أنه ذكر الله. قال رحمه الله: قال الإمام: أو يكون هذه الحسرة قبل دخول الجنة، قبل أن يصلوا إلى الجنة، أما بعد دخول الجنة فنزعنا ما في صدورهم من غل، صدورهم زكية نقية صافية. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش أي يوم حنين وقبائل العرب حيث كان يعطي مئة من الإبل ويعطي الغنم بين الجبلين ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة يعني كثر الكلام حتى قال قائلهم لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه يعني فآثرهم علينا فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي قد وجد عليك في أنفسهم قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفي الذي أصبت لكن هؤلاء لم يقعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حال ذي الخويصرة التميمي الذي قال اعدل يا محمد فهلك لأنه طعن في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم قال قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء وهذا دليل على أن المال قد يكون سبب في تأثر القلوب على الغير ثم إذا لم يدافع الإنسان ما في نفسه يتطور إلى أن يصير حقدا وغلا لكن على الإنسان أن يدفع ما في نفسه وأن الدنيا زائلة حتى وإن جار حتى وإن لم يعطك ما هو لك سيخلف الله عليك أما إذا كنت تحقد عليه من أجل حقه من أجل ماله أو من أجل ما ليس لك فيه حق فهذا أيضا أبعد قال فأين أنت من ذلك يا سعد قال يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قومي وما أنا صدق الحديث عندهم قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة يعني مكان يجتمعون فيه قال فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة وفيه أن المسألة إذا كانت تحتاج إلى بعض علاج جمع لها الناس ما تكون في وجود العامة ربما العامة يزيدونها ويطيرون بها قال فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخل وجاء آخرون فردهم فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار قال فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وهكذا جميع خطبه كان يفتتحها بالحمد والثناء بالذي هو له أهل ثم قال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله وعالا فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم ذكر لهم فضله ومنزلته وعلو شأنه وما لحقهم من الخير بسبب وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقروا له بالفضل والعدل وإنه لم يجر وما كان له ذلك قالوا بل الله ورسوله أمن وأفضل يعني مهما حصل لنا من الخير فالمنة لله والمنة لرسوله صلى الله عليه وسلم قال ألا تجيبونني يا معشر الأنصار قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل عطاء السعة قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك مكذبا من قوم قريش فصدقناك ومخذولا فنصرناك وعويناك وطريدا فآويناك جعلنا بيوتنا ومزارعنا وأرضنا لك ومن معك يا رسول الله وعائلا فقيرا فأغنيناك وهم يقولون الله ورسوله أمن المنة لله ولرسوله ويرون أن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهم هي منة من الله أكرمهم بها فحين تعرف فضل الله عليك مهما حصل منك ترى أنك مقصرا، بينما إذا رأيت عملك ورأيت نفسك هذا يكون أبعد في خضوعك وأبعد في انقيادك، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة، يعني شيء من الدنيا مثل اللبات الأخضر الذي يذهب مع الريح، تألفت بها قوما ليسلموا، يدخلوا في الإسلام، كان أحدهم يدخل في الإسلام من أجل لعاعة الدنيا، فما بات إلا والدنيا والدين أحب إليه من غيره، ووكلتكم إلى إسلامكم، إلى صدق قلوبكم، إلى زكاء أعمالكم، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، فضيل الأنصار عظيمة، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. حسن العهد من الإيمان وفاء لمن أكرموه وأحسنوا إليه. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، دعا لهم. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم أو أخضلوا لحاهم، وقال: رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقنا. قال رحمه الله: هذا حديث حسن. وهكذا فليكن الداعي إلى الله عز وجل معالجا للأمور قبل تفاقمها وتوسعها، فإن الشيطان حريص على ماذا؟ وضع الشحناء والبغضاء بين أهل الاستقامة وبين أهل الأمانة، وربما عظم الحقيرة في قلوبهم وزين السيء من أعمالهم، أي الشيطان. فالإنسان يبقى يتكلم ها هنا وها هنا ويسب فتنة. وانظر إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه، ما جعل الأمر يستشري بين الناس ويذهب عند هذا وعند هذا ويروح ويرجع، لا، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى علاج هذه القضية. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثني علي بن محمد، له شيخان علي بن محمد، قال حدثنا محمد بن فضيل، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة، قال حدثنا نهار العبدي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت من الناس. قال رحمه الله: هذا حديث حسن. الحديث استدل به على وجوب إنكار المنكر، إذا أن الإنسان يسأل عن على عدم إنكاره وتغييره. وفيه أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت يسمع يليق بجلاله، وفيه أن الإنسان مسؤول يوم القيامة عن أعماله، فإذا وفقه الله للحجة سلم، وإذا لم تكن عنده حجة ربما لحقه العطب. فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا رب رجوتك، رجوت عفوك، رجوت كرمك، رجوت تجاوزك، وفرقت من الناس، خفت منهم. والإنسان قد يضعف أمام الناس، ربما ضربوه، ربما سجنوه، ربما ازدروه، فهذا قد يكون له عذر إن حصل له هذا الأمر وخشي الإنكار. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان بن مسلم، قال حدثنا حماد عن قتادة وسعيد الجريري عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة. الواجب الواجب يوم وليلة، حق الضيف يومه وليلته، ثم من باب الكرم والتوسعة 3 أيام، بحيث إن احتاج إلى عمل يعمل، بحيث إن احتاج إلى البحث عن صديق بحث، بحيث إن احتاج إلى أن يسافر وقد جهز نفسه سافر 3 أيام.
أما فوق الثلاثة أيام فربما أثم صاحبه يجلس عنده حتى يستثقله، فما يخرج من عنده إلا وقد ضاق صدر المضيف. لكن على الإنسان أن يحتسب الأجر من الله وألا يتكلف في الضيافة، لأن مثل هذا هو الذي يعني يحرج إذا تكلف في الضيافة ورأى نفسه قد عجز عن إكرامه. قال رحمه الله: وفيه أن إطعام الضيف صدقة. وأبو علي الدقاق يقول: رزق الضيف على الله والأجر لي. يعني أنت تكرم الضيف لله عز وجل، الله يرزقه ولك أجر ومثوبة. قال رحمه الله: الحديث أخرجه عبد بن حميد. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي نضرة به، وأخرجه البزار كما يكشف الأستار عن طريق حماد بن سلمة به، ثم قال: تفرد به حماد وهو معروف به، انتهى كذا قال. وأنت ترى أن معمرا قد تابع حمادا كما عند عبد بن حميد. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد عن أبي الوداك قال: لا أشرب نبيذا بعدما سمعته. أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنه نشوان، فقال: إنما شربت زبيبا وتمرا في دباء. قال: فخفق بالنعال ونهز بالأيدي ونهى عن الدباء والزبيب والتمر أن يخلطا، لأن ذلك يسرع في أن يصير خمرا لشدة الحرارة التي تلحقه، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. آخر المطاف قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشربوا في الأسقية كلها حتى الدباء، لكن لا تشربوا مسكرا. وفيه ما قد جاء الحديث من أجله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد ضربا في الخمر، إنما كانوا يضربون بالجريد والنعال، هذا يضرب بيده، هذا يضرب بجريدة، هذا يضرب بنعل. وقد جاء أنه حددها ب40 كما في بعض الروايات. قال علي بن أبي طالب: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40، وجلد عمر 80، وكل سنة. وأحب إلي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح. وأبو الوداك وجبر بن نوفل البكيلي وأبو التياح ويزيد بن حميد وحجاج هو ابن محمد المصيصي الأعور. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فيه فضيلة الجماعة الثانية وأنها صحيحة خلافا لمن نهى عنها. فالجماعة الثانية جائزة في المسجد بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقب أن يصلى مع الرجل، ولا يصلى معه إلا بجماعة ثانية. وفيه فضيلة الصدقة وإن كانت في المعنويات وإن كانت بدون مال. وفيه أن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده إلى غير ذلك. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا سليمان الأسود الناجي، وقد اتقاه ابن معين كما في تهذيب التهذيب. وأبو المتوكل هو علي بن داود، ويقال داود كما في تهذيب التهذيب، وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. وقال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن سليمان عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه ويصلي بصلاته، مثلا تصدقت عليه في الظهر تصلي 4 مثله، صدقت عليه العصر تصلي 4 مثله، وهذا خارج من عموم النهي عن الصلاة بعد العصر، وخارج من عموم النهي عن الصلاة بعد الفجر، فهي من ذوات الأسباب. وإن صليت به أيضا صلي به صلاة معهودة إن شاء الله لك أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يصلي معه وما قال صل ثنتين فقط أو صل كذا. نعم هي له نافلة لكنها كالصلاة المعتادة. قال رحمه الله، قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا، يظلم بعضهم بعضا بسفك الدماء، قطع السبل، تأكل الأعراض، أخذ الأموال إلى غير ذلك. قال ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وعدوانا. وهذا من أهل السنة، هم الذين يملؤون الأرض قسطا وعدلا. أما الرافضة يزعمون أن مهديهم إنما يقوم بالانتقام لآل بيتهم، فيزعمون أنه يحيي أبا بكر وعمر يجلدهم، وهكذا يحيي 500 من الصحابة ويقيم عليهم الحد ويقتلهم، يعني ما همهم إلا الصحابة وعلى الصحابة حتى في زمن المهدي حقهم هذا. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن هذا يملأ الأرض قسطا وعدلا، يعني يحكم فيها بالعدل كما ملئ ظلما وعدوانا، ويعود الناس إلى دين الله عز وجل متمسكين منقادين. وهذا الرجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أوصافه، أما ما أخرجه أصحاب حسن التهامي الذي اسمه الظاهر حسن التهامي واسمه الباطن كما يزعم محمد عبده صلاح، وأنه هو المهدي، وأن فيه 80 خصلة وصفة من صفات المهدي المذكورة في الكتب، فهذا قول يعني قائم على جمع الموضوعات والمكذوبات وعلى التخرصات وعلى غير ذلك. فشأن المهدي لا ينطلي على الصالحين، وهؤلاء الذين يدعون المهدوية بين حين الآخر هم دجالون كذابون، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير منهم. قبل الساعة يكون دجالون كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. الشاهد أن هذا الذي يسمي نفسه بالمهدي وهو حسن التهامي ما هو إلا دجال من الدجاجلة. كما أيضا قضية محمد ناصر اليماني الذي في صنعاء ما هو إلا دجال من الدجاجلة. فليكن المسلمون على حذر من هؤلاء الدجالين، من وسوس دعا المهدوية، من أراد أن يكون يعني مقربا عند الناس ادعى المهدوية. شأن المهدي غير. ثم أيضا إن الزمن إلى الآن لا يشير إلى قرب وجود علامات المهدي. نعم. ثم إن المهدي يعني شأنه أنه على خير واستقامة. نعم جاء في بعض الروايات يصلح الله في ليلة، الله أعلم إيش المراد، هل يصلح الله شأنه في ليلة ويصير مهديا بعد أن لم يكن يعني ممكنا، يصير ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، أو أنه كان يعني ضائعا منحرفا عاصيا ثم يصلح الله عز وجل ويصلح شأنه في ليلة؟ الأمر إلى الله عز وجل، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. ثم إن المهدي يقاتل الناس بالسيف والسلاح، يقاتل قسطنطينية، وهؤلاء تجد شأنهم في البلاد الإسلامية وفي البلاد العربية يدعون المهدوية ومثل هذه الأشياء. ثم إن المهدي لا يمكن أن ينكر السنة، وهؤلاء ينكرون السنة الصحيحة، وتجد عندهم ميول إلى الرافضة، ميول إلى الشيعة، ميول إلى الصوفية. إيش من مهدوية هذه؟ المهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا، يملأها طاعة وبرا واستقامة وسنة، حتى أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل ويصلي خلفه، ما يقول أنا أصلي بكم، لما يرى عليه السلام من فضل المهدي وحسن سيرة المهدي، ما كان له أن يصلي خلف مبتدع، خلف ضليل، نبي من أنبياء الله، إنما صلى خلف رجل يسير على سير رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من التنبيهات أنه ما يقال المهدي المنتظر، نحن ما ننتظر المهدي، نحن يجب علينا أن نطيع الله عز وجل، نمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وجوده وفي غير وجوده، كما أننا أطعنا الله وأطعنا رسوله صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هم الرافضة الذين يسمون مهديهم بالمنتظر، لأنهم تركوا الجهاد وتركوا الجمعة والجماعة وتركوا كثيرا من شؤون الدين، لا يرونها إلا مع الإمام العادل، فلهذا ينتظرون خروجه. ومن عجيب شأنهم أنهم يدعون أنه في سامراء، نعم ما آن الاسترداب أن يلد الذي ثلثتموه لجهلكم ما آن، يدعون أنه دخل في سرداب ويضعون عنده فرس ويعلفونه ويضعون عنده السيف، وهو محمد بن العسكري من أواخر أئمتهم الاثني عشرية. هذا كلام دجل وزندقة، وإنما المهدي رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أقنى الأنف، يسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى أبيه باسم النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء إذا أرادوا يلعبوا بالأحاديث قالوا ما قال يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يواطئ، والمواطئ عبده يواطئه عبد الله. وهكذا محمد ناصر يماني هذا ما هو من آل البيت، ويقول هو قال يواطئ ويعمل له بعد ذلك بعد أن ماذا خصم من هذه الخزعبلات، وأنه 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 كلام لا ينفق إلا على البله أو على المنحرفين. أسقط عنهم صلوات، هذا صاحب صنعاء، أسقط عنهم صلوات، ما عليهم إلا أن يصلوا صلاتين في اليوم، وإن كان بعضهم يتخفى بذلك، لكن هذا قد جاءنا من مصادر صحيحة على أنه أسقط عنهم صلوات. إيش مادي هذا؟ أذهب إلا إلى الصلاة، هذا مسلم الكذاب، هو الذي أسقط صلاة الفجر وصلاة العشاء على أصحاب سجاح، يعني مهرا لنبيتهم. أما الصلوات ما تسقط، هي خمس خمس، منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وفرضها عليه إلى أن يرث الله الأرض من عليها، خمس خمس، لا يجوز أن تسقط بحال. حتى في المريض يجب عليه يصلي خمس، إما أن يصلي كل صلاة في وقتها، وإلا يجمع إذا كان يثقل عليه الصلاة في الوقت. هكذا هؤلاء يتلاعبون. ثم أيضا هؤلاء بعضهم ينكر السنة، مثل هذا الذي سمي ناصر اليماني صاحب صنعاء، ينكر السنة، ينكر السنة ويتلاعب ويقول إنما نفسر القرآن بالقرآن. ما فهموا بالقرآن، ما فهموا بالقرآن. إذا كان عنده سأصله سقر أنه النجم الكبير الذي ينزل يزلزل الأرض، كذب وزور، من أين لهم هذا؟ سقر من أسماء جهنم. وأيضا لما جاءت خبر الهدة تلك التي في 15 سوال ستكون هدة، وهذه الهدة مدري أي شقع منها، خطب بها مفتي الحوثيين، وهذا ناصر اليماني متوقع أن الهدة تقع، وأنه وأنه كلام 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 لا ينفق والله إلا على من لا يعرف الدجل، نسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا بارك الله فيكم.